بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في هذا اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك من برنامجكم اليومي المستشار الدعوي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة دليل الفضائية. أيها المشاهد الكريم، إنه شهر رمضان المبارك، شهر الفتوحات، شهر الانتصارات. كم هي الفتوحات والانتصارات والمعارك الخالدة التي حدثت في هذا الشهر الكريم؟ قد يظن البعض أن رمضان هو شهر الكسل والدعة والخمول، فلا عمل ولا جهد لأن الجميع صائم. مع ضيفنا الكريم سنقلب صفحات التاريخ لنقف على البطولات التي حدثت في شهر رمضان المبارك، وكيف كان انتصار المسلمين، وكيف وصلوا إلى أقاصي الدنيا وفتحوها بسلوكهم قبل سيوفهم. نسعد باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. حياكم الله الشيخ سعد.
اهلا وسهلا، حياك الله الشيخ عبد الله وجميع الاخوه والاخوات مشاهدي قناه.
عنوان حلقتنا اليوم هو حدث في رمضان. شيخ سعد، في المقدمه ذكرت عباره قضيه، الان يظن البعض ان رمضان هو شهر الكسل والدعاء والخمول والركون الى النوم وقله العمل، بينما حقيقه لما نستجلي التاريخ ونقلب صفحات التاريخ نجد كثير من البطولات والانتصارات، سواء الغزوات في عهده صلى الله عليه وسلم والمعارك في عهد الخلفاء من بعده، حدثت في هذا الشهر الكريم. كيف نجمع بين هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جميل ما قلت يا شيخ عبد الله أن المثلث الرمضاني السائد أو النمط الرمضاني السائد لدى كثير من المسلمين، وتكرسه الفضائيات تكريسا واضحا جليا بإعداد ومكر كبار كما أخبر عز وجل، من خلال أن هذا الشهر الكريم وإن صفدت فيه مردة الشياطين فما عادت تخلص فيه إلى ما كانت تخلص إليه من قبل في بني آدم، إلا أن بعض الفضائيات قد أخذت الدور بالنيابة والعهد بالوكالة من الشيطان لتقوم بهذا الفعل. المثلث الرمضاني والنمط الرمضاني في ذهنية كثير من المسلمين من خلال ما تطرحه بعض هذه الفضائيات هو ضلع السهر والمسلسلات وضلع النوم وضلع الأطباق الشهية والمأكولات الرمضانية فقط، وكأن رمضان ليس إلا مسرحا للأكل والسهر على الأفلام والنوم وما سوى ذلك، وتلك وأيم الله بلية وأي بلية، بدلا من أن يكون رمضان هو مرحلة تجديد، مرحلة انطلاقة، مرحلة يعني غسل الكسل والدعاء والراحة والبعد عن الخمول، مرحلة مراجعة الحسابات، مراجعة النفس، تجديد الخطط، تقييم المسيرة، بدل من أن يكون رمضان إعادة لتقييم العناصر الفاعلة في مجتمعات المسلمين لتوجيهها في مجالات، في ميادين، في أعمال أخرى، أصبح الناس إلا من رحم الله ولا نعم، لأن هناك خير كثير وفضل، يعني بشر كثير فضل الله عز وجل قد نفع الله بهم ومن عليهم وعانهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، لكن نقول للأسف النمط الذي تسعى كثير من الفضائيات إلى تكريسه في رمضان هو الحيلولة دون أن يكون، سواء كان ذلك قصدا أو جهلا عمدا أو من أجل اللهث وراء المادة واستجلاب الجماهير عن طريق الرسائل والإسمس والفوازير والمسابقات وخدمة 700 القمار وغير هذا كله. فالشاهد أن هذا المثلث النمطي السيء السلبي جاء ليزاحم الفكرة الأصلية التي هي التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تأكلون، ولا لعلكم تسهرون، ولا لعلكم تتسابقون، لا لعلكم تتقون. فالغاية المقصودة من الصيام أفسدها كثير من هذه الأنماط الفضائية أو الإعلامية، ولذلك جميل جدا أن يكون موضوعنا اليوم هو إلماحات سريعة وإشارات سريعة إلى أحداث عظيمة وجليلة في شهر رمضان.
شيخنا نريد أن نستعرض هذه الأحداث وهذه المواقف، ثم إن شاء الله في حلقة الغد نقف على بعضها بإذن الله.
جميل جدا. الحدث الجلل والحدث الأهم والأعظم والأفضل والأكمل والأجزل، والذي به المنة العظيمة على أمة الإسلام من فضل ربنا عز وجل، هو نزول القرآن في شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رجح المبارك فوري رحمه الله أن نزول القرآن كان في ليلة 21 من شهر رمضان، يعني في إحدى ليالي العشر ذي الحجة، وربما يكون هو تكون في ذلك في تلك السنة هي ليلة القدر. الحسن بن علي رضي الله عنه، الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو سيد شباب أهل الجنة كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وهذا الحديث الذي فيه المنقبة العظيمة الجليلة للحسن والحسين للسبطين عليهما رضوان الله عز وجل وعليهما صلوات الله وسلامه، منقبة نفتخر فيها نحن أهل السنة، ويفتخر فيها كل مسلم سني محب لآل البيت، محب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومحب لأبي بكر وعمر، ومحب لفاطمة وللحسن والحسين. نحن نرى قدر أهل البيت ونجلهم ونعظمهم ونحب الحسن والحسين والسبطين، خلافا لما يذاع ويشاع ويكرس من خلال بعض الفضائيات، أو من خلال بعض الطرح الإعلامي، أو من خلال بعض اللقاءات التي يزور فيها ويكذب فيها ويخدع فيها ويلبس فيها على عوام الشيعة أن أهل السنة يكرهون أهل البيت ولا يحبون الحسن ولا يحبون الحسين ولا يحبون فاطمة رضي الله عنها، ولا يحبون زين العابدين ابن الحسين بن علي، ولا يحبون الإمام الباقر محمد الباقر، ولا علي بن موسى الرضا، ولا الإمام الكاظم، ولا الحسن العسكري. نحن نحب أهل البيت ونجلهم ونعرف مكانتهم، ونتعبد لله عز وجل بحبهم كما نتعبد لله بحب أبي بكر وعمر وعثمان. هذه مسألة ما فيها نزاع ولا خلاف عند أهل السنة، لكن هناك من يحرص أن يلبس على عوام الشيعة، ومن يلبس على بعض المسلمين أن أهل السنة، وأحيانا يطلق ألفاظ سلبية مثل هؤلاء هم الوهابية لا يحبون رسول الله ولا يحبون رسوله، هؤلاء النواصب، هؤلاء هؤلاء. نقول والله هذا تلبيس على العامة. لو أن أحدا أنكر حديث فضل الحسن والحسين وأنهم سيد شباب أهل الجنة وأنهما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم أهل السنة بردته. لماذا تنفي شيئا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناقب أهل البيت؟ ولذلك نحن نتقرب ولكننا لا نغلو. ما أحد يقول إن علي بن أبي طالب هو رب يعبد من دون الله، أو أن علي بن أبي طالب هو الذي يفرج الكربات ويغيث اللهفات ويعلم ما في الأرض والسماوات، وأنه يكشف البليات، وأنه علي بن أبي طالب أحد العشرة المبشرين في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، سعيد في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، وسمى العشرة المبشرين في الجنة. ولكن لا ندعي غلوا ولا نغلو فيهم، ولأننا رأينا كيف أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعجب حينما تجد الآلاف المؤلفة والجموع التي تشد الرحال من أماكن بعيدة، من دول ومن مسافات طويلة، تحج من أجل أن تطوف وتستغيث وتنوح وتبكي، مدد يا حسين ارزقني ولدي يا حسين، أعطني فرج كربتي، جفف دمعتي، أعني أصلح شأني يا حسين. لو كان هذا التوسل جائز لتوسل الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بلا شك ولا ريب، فلماذا لم يفعل علي بن أبي طالب يوم من الأيام مأتما ولا ضوافا ولا بكاء ولا توسلا ولا استغاثة بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بينه وبين القبر إلا بضعة أمتار؟ لماذا لم يفعل ذلك أبو بكر؟ لماذا لم يفعل ذلك عمر؟ لماذا لم يفعل ذلك الحسن والحسين؟ الحسين مثلا حينما ذهب إلى كربلاء، أليس بوسعه مثلا أن يذهب إلى القبر وأن يتمسح وأن يبكي عند قبر رسول الله وأن يطوف وأن يصلي إلى القبر وأن يتمسح به وأن يسجد على عتباته؟ ما الذي منعه من ذلك؟ ما منعه صدق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق العبودية وصدق المحبة. فالشاهد أن أحداث رمضان ستفتح لنا آفاق وملفات وأمور جدا جميلة. ولذلك الحسن بن علي رضي الله عنه لما ذكر قتل علي بن أبي طالب قال: أما إنه قتل ليلة أسري بعيسى، يعني عيسى عليه السلام رفع من الأرض في رمضان، يعني في تلك السنة التي رفع فيها بل رفعه الله إليه، لأن أهل التثليث يعتقدون أن عيسى قد قتل مصلوبا، والله عز وجل يقول: وهذه عقيدتنا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه. وفي عقيدتنا أن عيسى عليه السلام سيعود في آخر الزمان وسيصلي خلف المهدي، والمهدي سيكون على ملة وعلى شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولأنه لما نزل تأخر، تنحى المهدي يريد أن يقدمه، فقال: إنما أقيمت الصلاة لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرس هذا المعنى لما رأى صفحة من التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: يا عمر، أو متهوكون فيها وأنا بين أظهركم؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فنحن نعلم أن الأنبياء دينهم واحد، وهم أبناء علات، وأن رسالتهم واحدة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
شيخ سعد، حول قضية نزول القرآن، هل وقفت على الكتب السماوية أنها جميعها نزلت في رمضان أيضا، التوراة والإنجيل؟
يعني لم أحط بذلك علما، ويحتاج
قبل أنا وقفت عليه في أحد المواقع، يعني أنها نزلت كلها في رمضان، لعل هذه تكون أيضا ميزة لهذه الكتب،
وهذا يؤكد ميزة لهذا الشهر،
وهذا الشهر الكريم،
يعني إذا صح ذلك وثبت بالسند الصحيح. ولذلك أنا حينما نذكر هذا الشيء نعتني بالأسانيد بالمناسبة، وهذا أمر في غاية الأهمية. إذن يعني رمضان فيه رفع عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه، رفع في رمضان في العام الذي رفع فيه. في رمضان كما ذكر الحسن بن علي وهو يذكر الغيلة التي اغتيل فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه على يد المجوسي عبد الرحمن، على يد عبد الرحمن بن ملجم، كما اغتيل عمر بن الخطاب على يد المجوسي أبو لؤلؤة. في شهر رمضان كان حدث عظيم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وفاة خديجة. خديجة التي كانت تواسيه وكانت تسليه وكانت تخفف من المتاعب والمصائب والآلام الجسام التي يعاني فيها صلى الله عليه وسلم من إعراض قومه ومن صدودهم وعدم استجابتهم، كيف أنه يشفق عليهم، يريد حياتهم، يريد الرحمة، يريد لهم النجاة، ثم يجد منهم العجب العجاب في الإعراض والصدود، ثم يأتي حزينا إلى بيته، إلى زوجه، إلى حبيبته صلى الله عليه وسلم خديجة، وهي التي أكبر منه 15 عاما، فتقول له صلى الله عليه وسلم: والله كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكث وإنك لتحمل الكل وتغيث الملهوف وتصل المعدوم وتطعم الجائع والفقير والمسكين. فتذكر أن هذه الخصال والشمائل والمناقب والفضائل لن تضيع عند الله أبدا، والله لا يضيع أجر محسن عمله. خديجة هي التي كانت تحمل كثير من الهموم مع رسول الله، وكما قال المتنبي: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. الإنسان يعني أحيانا يبث أشجانه وأحزانه ومعاناته وأموره إلى من يراه يتحمل. ولذلك الذي يكتم في نفسه كثير من الأمور ولا يجد صديقا ولا إلفا ولا أليفا ولا حبيبا، يبث أشجانه ويفضي إليه بأسراره ويتبادل معه أخباره. أنا أعتبر هذه وحدة وعزلة. صحيح أن الإنسان مأمور أن يحفظ أسراره، لكن أيضا إذا لم يكن، يعني سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديقا صدوقا صادقا الوعد منصفة. إذا ما عندك صديق تحبه ويحبك وتسأل عنه ويسأل عنك، وكل الملذات تنتهي، وتبقى محبة الأخوان وصداقة الأخوان والخلان الذين لن تكون يوم القيامة مودتهم عداوة وشؤما، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كذلك في رمضان مات عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وأبو طالب له دور كبير في الذب والذود عن حياض الدعوة وعن الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة حتى أن ما صدر منه من شعر يدل على أنه في قرارة نفسه يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أنه خير عظيم ويجب أن يقال. ولذلك قال في قصيدته اللامية لما كانوا في الشعب في الحصار، قال: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، إلى أن قال وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل، ثم قال فوالله لولا أن نجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الجد فينا غير قول التحازر. يقول والله بس يعني أنا أعلم أنك على حق وعلى هدى، بس إني أخشى أن يقال إن أبا طالب جاء بسبة على الآباء وعلى الأجداد. وفي قصيدته الثانية التي يقول فيها ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فأبو طالب كان ردءا وكان حصنا وكان قوة للنبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير شيخ سعد. نستعرض إن شاء الله بقية الأحداث لكن بعد الاتصال من الدكتور سعد الدين الكوبي. نستأذنك والله يبارك.
مرحبا به.
السلام عليكم دكتور سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
حياك الله أخي عبد الله.
حياكم الله دكتور.
حي فضيلة الشيخ دكتور سعد بن عبد الله البريك.
مرحبا فضيلة الشيخ، حياك الله يا دكتور.
سلامكم الله في الدنيا والآخرة، مبارك عليكم شهر رمضان.
وعليكم ومن تحبون.
وأسأل الله أن يجعله شهر خير ويمن وبركة عليكم وعلى السامعين وعلى سائر المسلمين.
آمين.
آمين. اللهم آمين.
وأغتنم هذه المناسبة في الحقيقة.
تفضل.
أهنئكم بسلامة الأمن في المملكة بنجاة سمو الأمير محمد بن نايف سلمه الله.
الحمد لله.
وليسمح لي أخي عبد الله أيضا أن أتقدم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو الأمير سلطان وسمو الأمير سلمان والأمير نايف وسائر أسرة الكريمة، وأتقدم إلى كافة علماء المملكة وأبناء الشعب السعودي بأخلص معالي التهاني بسلامة سمو الأمير محمد بن نايف.
الحمد لله. الحمد
من العملية الجبانة التي أريد منها في الحقيقة أن تستهدف الأمن، أمن رمضان، أمن العمار والزائرين والصائمين والقائمين.
يا سلام.
فالحمد لله أولا وآخرا.
الحمد لله.
فيما يخص البرنامج
تفضل.
في الحقيقة أحب أن أشير إلى بعض الأمور.
الدكتور سعد الصوت إذا سمحت الله يرضى عليك.
ارفع.
نعم.
نريد رفع الصوت الله يبارك فيك.
أنا نعم. أسمع.
أحب أن أشير إلى بعض الأمور وفقك يعني سلمك الله.
سم.
وهو أن صوم رمضان كما ذكر أهل العلم أنه من جنس كف النفس عن محبوباتها ومألوفاتها.
نعم.
وكف النفس في رمضان نوعان، كف واجب وهو كما ذكر أهل العلم الكف عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات، وهناك كف مستحب يتأكد استحبابه يغفل عنه كثير من الناس وهو الكف عن النوم والدعة والراحة والإخلاص الطعام والشراب وما إلى ذلك، وبالتالي يعني بذل الجد والاجتهاد في تحصيل أسباب التقوى والعبادات الذي هو المقصود الأعظم من تشريع الصيام. وهذه الوسائل هي في الحقيقة جهاد النفس الذي يعني هو المدخل الحقيقي إلى جهاد العلم والدعوة. والأمة اليوم ما لم تجاهد نفسها بأن تغتنم شهر رمضان شهر العبادات والطاعات لن تتمكن من حمل هذا الدين وتبليغه إلى كافة الأمم حتى نعيد سيرة السلف الصالح وحتى يوفق الله عز وجل الأمة من فتوحات جديدة. الأمر الآخر أن مما يميز شهر رمضان عن غيره أن الله جمع في هذا الشهر جميع أنواع الطاعات، فهو شهر الصيام والقيام والقرآن والعمرة فيه كحجة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفيه سنة الاعتكاف وفيه صدقة الفطر، وهذا يدل على أنه شهر الجد لا ليس شهر الكسل.
يا سلام.
أمر أخير أحب أن انتباه إليه وهو أن الأمن هو الوعاء الحاضن لهذه العبادات في رمضان، فلولا الأمن فلن يتمكن الصائمون والقائمون من قيام رمضان، ولن يتمكن العمار من أداء العمرة، ولا المعتكفون من الاعتكاف، وبالتالي تتعطل الحكمة من تشريع الصيام. وأنا أنصح يعني أفراد هذه الفئة الضالة في الحقيقة أنصحهم بأن يعودوا إلى أهل العلم، أن يعودوا إلى رشدهم، لأنهم يقومون بأعمال يعطلون فيها العبادات في رمضان، وبالتالي يسيئون إلى سمعة الإسلام والمسلمين ويشوهون صورة الإسلام، وهذا الطريق لن يعيد مجد الأمة وعزها من جديد. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر شهر يمن وخير وبركة.
آمين.
وأن يعيد المسلمين فيه إلى سابق عزهم.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
شكرا. شكرا دكتور سعد الدين الكبي، بارك الله فيك. الشيخ سعد، الدكتور سعد أيضا أضاف مجموعة نقاط. قضية رمضان هو كفر النفس في أشياء واجب ومستحبة، قضية جهاد النفس وجمع الله في رمضان كثير من الطاعات، ثم الأمن هو وعاء لكثير من هذه الطاعات.
يا سلام يا سلام.
نرتم تعلقون عليها أو نكمل؟
والله يعني حديث الشيخ ما شاء الله جاء مكملا مجملا بالنصوص والأحاديث وليس غريب، ففضيلة الشيخ الدكتور سعد الدين الكبي نعتبره من العلماء الكبار في لبنان، وله باع في العلم ومعروف، وقد زكاه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وأعرف أن فضيلة الدكتور سعد الدين الكبي يقوم على معهد علمي شرعي نافع في المجتمع اللبناني، وهذا من معلوماتي أن هذا المعهد الذي يتخرج فيه يقبل في الجامعة الإسلامية، وهذه منقبة لهذا المعهد لا توجد لكثير من المعاهد. يعني بتوصية من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل وفاته، وهذا دليل على أن المنهج العلمي الرصين بفضل الله ثم بفضل مكانة وقوة هؤلاء العلماء القائمين على هذا المعهد في لبنان. والأجمل من ذلك أن هذا المعهد له دور اجتماعي وله دور علمي دعوي وله دور تعايشي، لأن المجتمع اللبناني مجتمع فسيفساء متعددة الألوان والأشكال، سواء من ناحية القوميات أو في العرقيات أو المذهبيات. لم نعرف يوم من الأيام أن هذا المنهج العلمي الشرعي الذي يقوم عليه من كبار العلماء في لبنان أمثال الدكتور سعد الدين الكبي وإخوانه من العلماء الفضلاء الأجلاء، يوما من الأيام كانوا في توجه أو تحزب أو طائفية أو فتنة أو خلل، يعني يثير فتنة على طائفة أو على مذهب أو ملة، وكل الذي نعرفه هو العناية بالعلم الشرعي، العناية بالتعليم بالقرآن، العناية بالعمل الاجتماعي الطيب. فحقيقة نعتبر اليوم هذا شرف لبرنامج المستشار الدعوي أن عالما جليلا في منزلة الدكتور سعد الدين الكبي قد شرفنا ودخلنا، أسأل الله له التوفيق. وفيما قاله الكفاية بالتذكير بأن شهر رمضان العبادات التي فيه من صوم واعتكاف وتراويح وصدقات وزكاة فطر وصيام وأعمال جليلة كثيرة، والأحاديث الواردة في الفضل ما جاءت، يعني أنت حينما تجمع كل هذه الأحاديث وكل هذه الفضائل وكل هذا الثواب وكل هذا الأجر ثم تقول اعلم أن ذلك يساوي أن رمضان للمسلسلات وللأطباق الشهية. نحن لا نحرم على الناس يتلذذوا أن يأكلوا ما شاءوا من الأطباق، لكن حرام على مسلم يضيع وقته، مسلمة يضيع
هي
وقتها.
فرصة قصيرة،
أول شيء فرصة قصيرة وتذهب ولا تعود، ولا ندري من الذي يدرك رمضان عاما آخر. حينما يعني نقسم النهار أو أوله للنوم والجزء الباقي في المطبخ بالنسبة للمرأة المسلمة، فيعني أين حظها من الدعاء وهي صائمة؟ وللصائم دعوة لا ترد. أين حظها من قراءة القرآن وهي صائمة؟ أين حظها من النوافل القبلية والرواتب القبلية والبعدية؟ أين حظها من اللجوء إلى الله عز وجل، من السجود، من العبادة، من الخضوع، من إلى
المرأة
غير ذلك؟
شيخ قد يكون وضعها استثنائي بحكم عملها وظيفتها، لكن تحتاج الترتيب. لكن ما سوى ذلك، يعني كثير من الناس قد يكون مثل لا عمل لا دراسة من الشباب وغيرهم، في حقهم آكد.
والله الشيخ عبد الله حتى المرأة حقيقة نحن لا نقول إن المرأة لا تؤجر إذا اعتنت،
لكن ترتيب الوقت يا شيخ،
لكن أنت لاحظ اليوم نحن حينما تصلي المرأة العصر يدق جرس الإنذار وتعلن حالة الطوارئ وتستنفر القوات الاحتياطية والكل ينزل في المطبخ والكل يبلي ويقدم ورائحة الزيوت والشوي والقلي من هنا وهناك. طيب يعني لا نجد في رمضان إلا نوم أوله وطبخ في آخره بالنسبة للمرأة، وإذا جاء الليل جاء وقت المسلسلات والفوازير وغير ذلك، وبعض الشباب هداهم الله، وهذا للأسف ترى ذائع وشائع كثير من الشباب اليوم، نسأل الله لهم الهداية، خاصة وأننا في إجازة الظهر مع العصر هذه لا تصلى في وقتها أبدا، هناك سهر طويل. نعم تدرك صلاة الفجر، هم لا يتركون الصلاة عمدا، إذا أقيمت الصلاة وهم قيام يقظون صلوا، لكن إذا ناموا فلا يستطيع أن يوقظهم أحد، لا جرس إنذار ولا صفارات المطافي ولا رشاشات الإطفاء، ما صح أبدا. والبعض يقفل على نفسه الحجرة حتى لا يأتي أبوه أو أمه لكي تفتح عليه الباب وتوقظه، والبعض يغلق ويكتم ويعتم هذه الغرفة ليقلب النهار ليلا حتى لا أحد يكدر عليه. ونقول يا حبيبي يا ولدي يا أخي لماذا هذا الفعل؟ أولما أكرمك الله بسمع وبصر وصحة وعافية، كم معوق يتمنى أن يذهب إلى المسجد ويسمع حي على الصلاة، وأنت تغلق النوافذ وتفتح المكيف وتعتم الغرفة حتى لا ترى ضوءا ولا تسمع صوتا يقول قم صلي حي على الصلاة يا الفلاح. ما عذرك أمام الله وأنت قادر وأنت والله لا عندك أجهزة غسيل كلى تقول والله حيل بيني وبين المسجد، ولست ممن يأخذ جرعات الكيماوي من السرطان، وليس عندك من الفشل في الكبد، ولا عندك أجهزة التنفس الاصطناعي ولا ما الذي يحول بينك وبينك؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى. فرمضان عبادة وعمل وجهد وجهاد وطاعة وتجارة وصناعة وزراعة وعمل، لأن يكون كما هو الحال النمطية التي فرضتها القنوات الفضائية.
جزاك الله خير. الشيخ حسام موسى، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا أخي الكريم.
مساك الله بالخير.
الله يسلمك ويبارك فيك فضيلة الشيخ، ورمضان كريم، كل سنة وانت طيب وجميع المسلمين إن شاء الله.
أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، حياكم الله.
نسعد بك الشيخ حسان موسى. حديثنا مع الشيخ سعد هو عن الأحداث العظيمة التي حدثت في رمضان، مشاركتكم في هذا بارك الله فيكم.
الحقيقة أولا أتقدم بتحية خالصة وخاصة إلى فضيلة الشيخ سعد البريك الأخ الحبيب والداعية الذي ألهب العواطف وذاع صيته وانتشرت أشرطته وكان له قبولا حسنا خاصة في أوروبا. كما أهني سمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز على نجاته من تلك المحاولة الآثمة، ونتمنى للمملكة الأمن والأمان والسلامة والإسلام. كما أشكر قناة دليل على هذه الاستضافة الطيبة، وتحية خاصة لجميع العاملين فيها. أخي الحبيب، شهر رمضان شهر الانتصارات، شهر الفوز وشهر الغفران. فيه انتصار أول على النفس، حيث الإنسان يستطيع أن يقاوم شهواتها وأن يمارس ضغطا على حبها للهو وانتشائها بالراحة، كما يستطيع كذلك أن يجاهد فيها امتثالا لقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لهذا كان هذا الشهر هو مجاهدة للنفس ومجاهدة للطباع والسلوك، وكذلك مجاهدة للغير بالدعوة الصادقة وبفعل الخير، وكذلك بالانتصار على الأفكار وعلى الديار. ولهذا كان هذا الشهر الفضيل شهر انتصارات. به بدأت غزوة الفرقان، غزوة بدر، حيث كانت فرقانا بين الحق والباطل. كذلك كانت انتصارات لأهل الإسلام في فتح بيت المقدس، والانتصار كذلك على المغول، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو شئت لقلت من وقف في وجه المغول، ومن شبه تلك الغزوة بغزوة الأحزاب، ومن أفتى للناس بالإفطار في شهر رمضان ليتقوى على مقاتلة الأعداء. كذلك كان هذا الشهر الفضيل شهر مجاهدة واستبسال في كثير من الغزوات، وقدمت لنا السير والمغازي وكتب المغازي نماذج بطولية لنساء ورجال وشباب آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا، واتبعوا المنهج وساروا عبر دروبه لأن يصلوا إلى الفوز أو الشهادة. ليس شهر رمضان كما كان يقول الشيخ شهر تعتيم نوافل ونوم واستسلام للراحة واستيقاظ قبيل المغرب، ومن ثم أكل ثم نوم أو تسكع في الشوارع وترك للقيام والتهجد. إذن لعلكم تتقون. بماذا نتقي؟ أولا نتقي، نقي أنفسنا من براثن الشر، ونقي أنفسنا من وسوسة الشيطان، ونتقي الله عز وجل في العبادة والطاعة، وأن نكون خير عاملين وخير فاعلين للخير في هذا الشهر الفضيل، لأنه إذا فاتتنا هذه الفرصة ذهب لم نمتثل قول القائل يا باغي الخير أقبل.
شكرا الشيخ حسان موسى، شكرا لكم، بارك الله فيكم على هذه المداخلة الكريمة. الشيخ سعد، إضافة أيضا كريمة من الشيخ حسان موسى، وكما سمعت أنه من خارج المملكة من السويد أظن، طرح نقاط متعددة. رمضان انتصار على النفس، انتصار على الأعداء، وهو شهر المجاهدة، لعلكم تعلقون على ما تفضل به الشيخ.
الحقيقة أن فضيلة الشيخ حسان موسى وأنا أعرفه منذ زمن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قدمه على طريق قد أبلى فيه بلاء حسن، وهو طريق الدعوة إلى الله عز وجل في بلاد الغرب. وإن كنت تظن أنه في السويد فأنا أعلم علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين أنه في السويد، لأنني قد قابلته هناك مرارا. فضيلة الشيخ حسان من أبناء الجامعة الإسلامية من المدينة المنورة، وأقول يعني يليت لو يعني معنا فرصة من الوقت بالفعل، يعني كم يصوم إخواننا المسلمون في السويد من ساعة حتى نعلم أن رمضان ليس شهر الكسل أو شهر الضعف عن العبادة، بل هو الشهر العزيمة. أخبرني الشيخ حسان وأخبرني غيره من بعض العلماء الفضلاء في أوروبا أن 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 هناك من المسلمين اللي هم حديث عهد بالإسلام، يعني لم يسلم إلا من شهرين أو ثلاثة، امرأة لم تسلم إلا من شهرين أو ثلاثة، تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، تتعلم الصلاة فتصوم رمضان قرابة 19 ساعة، تصوم 18 ساعة. ما الذي يمنعها؟ لا يوجد لا هيئة أمر بالمعروف ولا المنكر، ولا يوجد أحد يمنعها من الأكل. الجالية المسلمة في السويد والجالية المسلمة في أوروبا عامة، رمضان يعني نحن نجد أن لرمضان طعم ولون ونكهة ورائحة وشكل ووزن وكثافة وأجواء تختلف عن حال المسلمين الذين يعيشون رمضان في بلاد أوروبا. رمضان بالنسبة للناس في أوروبا الناس تبيع الخنزير وتبيع الخمر والمطاعم مفتوحة والناس تأكل وتشرب والمراقص شغالة ليل نهار والبارات والمواقع وكل شيء. فلاحظ أن المسلم في البلاد الغرب جهاده جهاد مضاعف، جهاد طول النهار في رمضان. نحن الآن نصوم قرابة 14 ساعة في السعودية، هؤلاء يصومون 19 ساعة. لاحظ هذا الأمر، لاحظ مثلا الكل من حولك يشاركك الصيام ويعينك على ذلك، لكن هناك من النادر أن تراه صائما، لأنك هذا المسلم لا يعني نحن مثلا قد يكون عندنا إجازة، الدولة وفقها الله وأيدها في رمضان تخفض ساعات العمل بدرجة كبيرة جدا، تصبح ساعات العمل محدودة حوالي 5 ساعات تقريبا أو غير هذا. لكن لاحظ مثلا المسلم في بلاد الغرب إذا جاء رمضان سيصوم ولن يتأخر عن عمله ولن يمنح إجازة لأنها رمضان، وسيقوم بواجبه. ومن هنا فإن انضباط وجهاد بعض المسلمين في بلاد الغرب، يعني حينما يرى مدير الشركة ومساعده وزملاء والموظفون والمعاونون ويعرفون أن هذا أو هؤلاء من العاملين من المسلمين وظيفة المسلمين جاءوا في الوقت المحدد، ويعلم أن الجميع أنهم صائمون ولم يقصروا في أداء عملهم رغم أنهم صائمون، الكل يتوقف بعد ساعات من العمل ليأخذ لحظة الوجبة الغداء ويعود ويرتاح، أو الكل يأخذ يحتسي كاسات الشاي والقهوة لينشط، وهذا جاد صابر صائم ثابت يقوم من مكانه يصلي يرجع يعمل ينجز يخرج في نهاية دوامه ويعود من
العمل شاق،
والعمل قد يكون شاق. الذين يعملون في مواقع بالمهنة وبالجهد وباليد وبالبذل الجهد البدني وغير ذلك، فنقول هؤلاء بالفعل يعني نحن صيامنا صيام مخملي، صيام مخملي، ونحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام ونعمة الأمن وعزنا الله في بلادنا وفي أوطاننا. ومن هنا نذكر نعمة الوطن ومكانة الوطن وأهمية الوطن ومنزلة الوطن، أن الإنسان في وطنه معزز مكرم مرتاح ولله الحمد والمنة. فالذي ذكر الشيخ حسان حقيقة هو جهاد للنفس من خلال صور عديدة وهذا منها، وتاريخيا هذا زمن أو شهر بطولات وأعمال جليلة. أعود إلى السرد التاريخي الجميل لدينا الذي يثبت ويبرهن أن رمضان ما كان شهر كسل في عصور المسلمين إلا في العصور المتأخرة الذي تضافرت فيه الوكالات العاملة بالنيابة عن الشيطان ومردة الشياطين لإضلال عباد الله وتضيع غاية التقوى وإشغالهم بمثل هذه الأمور التي انتقدها كل من دخل معنا جزاهم الله خير. في رمضان موقعة عظيمة هي يوم الفرقان، يوم يعني بها فرق الله عز وجل بين الحق والباطل، والتي هي غزوة بدر الكبرى. في رمضان في هذه المعركة حصل هلاك الطواغيت الذين كانوا يتفننون، شفت يعني تفنن الأمريكان في تعذيب المسلمين في غوانتنامو، تخيل تفنن الأمريكان في تعذيب المسلمين في غوانتنامو، تخيل تفنن الأمريكان في تعذيب وإهانة المسلمين في أبو غريب في العراق، تخيل ما يلقاه المسلمون في يعني من ما ذكر في التاريخ من السجون التي فيها غرائب. كان أمية بن خلف وأبو جهل عمرو بن هشام كانوا عمر بن هشام كانوا يتفننون في تعذيب المسلمين، وأمية بن خلف قد حفظ له التاريخ صفحة سوداء وصورة قاتمة وذكرى سيئة يوم أن كان يتفنن في تعذيب بلال بن رباح، تارة يعريه وليس عليه إلا ما يستر العورة، ثم يسحبه في رمال مكة وما حولها على في حر الهجير، وتلسعه الحجارة وحر الرمل، وهو يقول: أتترك دين محمد؟ فيقول: لا أحد أحد، لا أدع دين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يضع على ظهره الحجر الضخم العظيم ويقول: أتترك دين محمد؟ فيقول: لا أحد أحد. ثم يقلبه ويضع الحجر على بطنه: أتترك دين محمد؟ فيقول: لا أحد أحد. ثم يوقفه ويصلبه على خشبة، ثم يجلد يأمر عبيده وغلمانه يجلدون بالسياط، إذا تعبت يد هذا الغلام اشتغلت يد الغلام الآخر جلدا وضربا وجها وخلفا في بطنه وفي ظهره وعلى وجهه، ويقول: أترك دين محمد، ويعذبه في رمضان، فكان هلاكه في رمضان.
الله أكبر.
كان هلاكه في رمضان، والجزاء من جنس العمل. وقد أهلكه الله عز وجل في تلك الموقعة العظيمة، والتي سنجعل لها حلقة مفردة بتفاصيلها وكل ما وقع فيها. في رمضان ماتت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هي زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان تزوج رقية وتزوج أم كلثوم، ولذا سمي بذي النورين لأنه تزوج ابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعثمان حينما يتطاول أحد أو يتكلم أو يحاول أن يغض أو يتنقص من سيرته، يكفيه شرف أنه الذي تستحي منه الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. عثمان ذلك الرجل الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، بعد أن جهز جيش العسرة بمئة بعير بأحلاسها وأقتابها ونفقتها وسلاحها وزادها وعتادها رضوان الله عليه. عثمان اشترى بئر رومة لما كان اليهود ينافسون المسلمين ويذلونهم فيه ويمنعونهم عنه، فقال: من يشتري بئر رومة وله الجنة؟ فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود صاحبه وجعله في سبيل الله عز وجل، وهذا من فضل الأوقاف على المسلمين. عثمان هو الذي جعل جيوش الدولة الإسلامية تخوض معارك البحر، الأساطيل البحرية، الدولة الإسلامية عرفت فتوحات البحر إلا في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيادة عبد الله بن أبي السرح، وقيادة عدد من القادة الذين كانوا معه. توسعت الدولة الإسلامية في عهد عثمان توسعا عظيما في البر وفي البحر. عثمان رضي الله عنه زوج رقية، رقية هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتت في رمضان. في رمضان ولد الحسن بن علي كما قلنا، سيد شباب أهل الجنة. في رمضان تزوج صلى الله عليه وسلم بزينب بنت خزيمة بن الحارث، التي تسمى بأم المساكين، وتسمى أم المساكين لكثرة
نفقتها
وكثرة صدقاتها وكثرة ابتغائها ما عند الله عز وجل بالبر والصلة. هنا فائدة أنه قد يقع الزواج في رمضان. بعض الناس يستغرب يقول: فلان يتزوج في رمضان أو فلان زوج في رمضان، ما المانع؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت خزيمة بنت الحارث في رمضان. ولكن نحن ننصح الشباب إذا يعني فرق النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه. لكن الشاب لو يتزوج في رمضان يمكن بكرة يزهم عليكم في برنامج فتوى الساعة في قناة الدليل، ولا يزهم عليك شيخ عبد الله يقول: والله أنا تزوجت في يوم 5 رمضان ويوم 7 رمضان، والله وقع بيني وبين زوجتي ما يقع بين الرجل وامرأته.
أنت لا تنصح بالزواج في رمضان.
ولذلك نقول هذه مسألة تتعلق بضبط الشهوة وضبط النفس، لكن
يعني توجيه. هي ليست فتوى لكنها توجيه،
لكنها فائدة. هذه فائدة، لأن البعض لو سمع أن أحد تزوج في رمضان لعجب عجبا بالغا. لا، رمضان الزواج فيه مشروع وجائز وليس فيه، لكننا ننصح من يعني عرف بشبابه وقوة شهوته ألا يقدم على ذلك، خشية ألا يجد رقبة يعتقها ثم يعجز عن صيام شهرين متتابعين ثم يبحث عن من يفتيه في إطعام 60 مسكينة. في رمضان نزلت براءة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات أولئك مبرؤون مما يقولون. حادثة الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، مش معنى أنفسهم هنا، يعني ظنوا بإخوانهم. وأقيم لفظ النفس مقام الأخ للمكانة والمنزلة العظيمة. وحادثة الإفك قصة تحتاج إلى وقفة طويلة،
سنقف عندها غدا بإذن الله عز وجل يا شيخ إن شاء الله. جزاك الله خير، هي وغيرها أعلم ما شاء الله أن لديك الكثير، وأنا أحرص أني ما أقطعك يا شيخ سعد. جزاك الله خير،
شكرا
إذا رأيت
شكرا،
لأن الفائدة للجمهور وليست لي، وأريدك جزاك الله خير أن تطرح ما لديك.
وأشكر لك ذلك، ولذلك أحب أن أكون معك في البرامج ولا أكون مع غيرك.
جزاك الله خير، شكرا
الله خير. شكرا لك سعد.
أيها الإخوة، باسمكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك، على أمل أن نلتقي غدا ونكمل هذا الموضوع، وأيضا قد يأخذ حلقة أو حلقتين. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.